لكان في الآية إشارة إلى سببين لحدث واحد. ومعلوم أننا إذا قلنا إن فيها إشارة إلى سببين لحدثين كان ذلك أبلغ، لا سيما وأن الله ذكر في الآية الطهارتين وهما الطهارة الصغرى والكبرى، فيكون في هذا إشارة إلى سببي الطهارتين وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب، قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. سبق لنا أن سألنا هل طهارة التيمم يتساوى فيها الحدثان الأصغر والأكبر؟ فقلتم نعم، لأن الله تعالى ذكرها بعد أن ذكر الطهارتين، قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. طيب، اليد تمسح إلى المرفق؟ لا تمسح إلى المرفق. لماذا؟ لأن الله لم يقيدها إلى المرفق، وقيدها في من الوضوء إلى المرافق. واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا تقطع يد السارق إلا من الكف. لو قال لك قائل إنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تيمم فمسح ذراعيه إلى المرفقين، هذا واحد دليل أثري، وأن التيمم طهارة تتعلق باليدين فوجب أن تكون إلى المرفقين كطهارة الوضوء، وهذا دليل عقلي ولا أثري؟ عقلي، لأنه قياس، والاستدلال بالقياس من باب الاستدلال بالعقل. لو قال لك قائل هذا القول وأنه يجب في التيمم أن يصل إلى المرفقين، ماذا تقول؟ أقول: أما الحديث فضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القياس ففاسد. وجه فساده أن القياس تعريفه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أعيده ولا تعيدون أنتم؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. تعيده؟ نعم، لا يعيده الأخ. صح، اصلح. الفرع ما هو؟ ما هو الفرع؟ المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم حلال حرام واجب. نعم، والعلة الجامعة المعنى الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه. هنا قال القائس: هذه طهارة تتعلق باليدين فوجب أن تكون إلى المرفقين كطهارة الوضوء. شفت القياس الآن كيف إجراء القياس؟ يقول: طهارة تتعلق باليدين، صح ولا لا؟ الأصل والفرع متساويان هنا؟ لا، متساويان في كونهما يتعلقان باليدين. أي نعم، متساويان، كل منهما يتعلق باليد. طيب، فوجب أن يكون إلى المرفقين. نقول إن قولك طهارة تتعلق باليدين صحيح، لكن تعلق الطهارة باليدين في الوضوء ليست كتعلقها باليدين في التيمم. لماذا؟ لأنه في الوضوء إذا كان الإنسان عليه جنابة يغسل الجسم كله، وفي الوضوء يطهر 4 أعضاء فقط، في التيمم لا يطهر إلا عضوين في الطهارة الصغرى والكبرى، إذن اختلف الحكم. ثانيا، الطهارة في الوضوء غسل ومسح، وهذه مسح، ولا يمكن إلحاق المسح بالغسل. على كل حال، التيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر، ولكن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء في جميع الأحوال حتى يجد الماء. لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى العشاء يلزمه أن يعيد التيمم كل وقت؟ لا يلزمه. طيب، لقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. إذن فالتيمم مطهر، لكن إذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه استعمال الماء لما سبق من الحدث بالنص، وشيخ الإسلام حكاه أيضا إجماعا. انتبه، فلو تيممت لجنابة لعدم الماء ثم قدرت عليه بعد ذلك وجب عليك أن تغتسل، كما في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري مطولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال: ما منعك؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم وجد الماء واستقى الناس منه وفضل منه بقية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أمره أن يتيمم من جنابته، قال: خذ هذا فأفرغه على نفسك. فأخذه وأفرغه على نفسه، وهذا دليل واضح على أن الإنسان إذا تيمم عن الجنابة لعدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي من مرضه وجب عليه أن يغتسل عن الجنابة الأولى. طيب، قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من مشقة في الدين كله، كل الدين ما في مشقة. لو تأملت أوامر الشرع وجدتها سهلة، ولننظر إلى العبادات اليومية. فالصلاة عبادة يومية، كم تستغرق منك في طهارتها وفي أدائها؟ كل الخمس ربع ساعة؟ ما لك صلاة كانت كل الخمس ربع ساعة؟ نعم. طيب، الوضوء خمس دقائق بالكثير، الصلاة الرباعية عشر دقائق، الثلاثية الانتظار نافلة يا أخي، الرسول يقول: إذا سلمت من الإقامة فامشوا إلى الصلاة. طيب، الثلاثية ثمان دقائق، الثنائية خمس دقائق، إلا إذا قرأ الإنسان فيها ما يستحب. صلاة الفجر كانت ركعتين لأنها تطول فيها القراءة، هذا السبب. إذا كان تطول فيها القراءة يمكن تساوي الثلاثية أو الرباعية. قلنا الآن ربع ساعة، ربع ساعة في الوضوء، خلوها خمسة في الوضوء وعشرة في الصلاة. كل صلاة ليكون أجوالا، كل صلاة ربع ساعة، خمسة في أربع في ربع، واحد وربع، يعني ساعة وربع من وقتك للصلوات الخمس بطهارتها، ساعة وربع من 24 ساعة، يعني نصف الثمن. هذا ليس بشيء، هذا مشقة ولا سهل؟ سهل. نجد الواحد من الناس إذا أمسك بيد صاحبه أو صديقه يبقى يتحدث معه يمكن ساعة ساعتين، وهما واقفان، وربما تكون أشعة الشمس على رؤوسهما، أو واقفان عند في السوق وهي برد ولا يهتم، لكن الصلاة أهوى من هذا والحمد لله. ثم مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا ما في مشقة. الوضوء إن لم تجد ماء فتيمموا، فليس في الدين من حرج ولا حمد، كله سهل. حتى الإنسان لو كان مريضا وكان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا فيهما. كل هذا من تيسير الله. ومع هذا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللهم لك الحمد. نضرب مثلا بالسلام. السلام إذا لقيت أخاك فسلم عليه وهو من حقوقه عليك. إذا قلت السلام عليك كم تحصل؟ عشر حسنات. عشر حسنات تحصلها إذا قلت السلام عليك. إذا مرض فالإثم عليه ولك الأجر. ولكن مع الأسف أننا نشوف نرى الناس الآن يمرون زرافات ووحدانا لا يسلم بعضهم على بعض، كأنهم ليسوا من الأمة الإسلامية، كأنهم لم يعلموا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. سلم يا أخي، إذا سلمت تحصل فوائد. ولنعد الفوائد في السلام. الفائدة الأولى الثواب. كم؟ عشر حسنات. عشر حسنات. الفائدة الثانية أنها سبب للمحبة والإلفة. وما رأيكم إذا كان الشعب يحب بعضه بعضا؟ كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يتم بذلك الإيمان. نعم. ثالثا سبب لدخول الجنة. سبب لدخول الجنة التي هي الغاية، غاية كل إنسان ومنى كل إنسان أن يكون من أهل الجنة. وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل الجنة. آمين آمين. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كم هذه من فائدة؟ ثلاث. رابعا تمام الإيمان، لقول الرسول: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. وكل إنسان يحب أن يكمل إيمانه ويزداد إيمانه، وهذا من الطرق والسبل التي تزيد في إيمانك. إذن لماذا لا أسلم؟ وفي هذه الفوائد العظيمة، وفي تركها عكس ذلك خسارة هذه الفوائد والإثم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شف، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحق الخلق حقا على الخلق كان يبدأ من لقيه بالسلام، يسلم على الصبيان إذا مر عليهم. نحن نمر على الشيوخ ما نسلم عليهم. نعم، هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي فوات هذه الأجور العظيمة. طيب، إذا قال الإنسان وقد مر بأخيه مرحبا، قال الثاني مرحبا، هذا سلام ولا غير سلام؟ غير سلام. هذا ليس بسلام، هذا تحية وليس بسلام. نعم. طيب، فإذا قال السلام عليك، قال الآخر أهلا ومرحبا ومسهلا بالأخ الصديق الحميم الطيب إلى آخره، وقام يكل من هذا المدح، هل أتى بالواجب في رد السلام؟ هل أتى بالواجب في رد السلام؟ لا، لأن الأول قال السلام عليك، وهذا قام يرحبه ويهليبه ولم يقل عليك السلام. قال بعض العلماء إنها واجبة، ولكن الصحيح أنها سنة وليست بواجبة. ونقول مثل ما يقول، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر. لا ما يخالف، إن شاء الله تلقابنا إن شاء الله.
إن شاء الله والأربعاء والخميس
إن شاء الله، ما يسأل
يومين في تبوك. طيب،
أقول نقول مثل ما أقول، إذا قال الله أكبر نقول، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه يقول حي يعني أقبلوا تعالوا، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله عز وجل، لأن هذه الكلمة معناه الاستعانة بالله عز وجل. طيب، إذا قال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. وقال بعض العلماء نقول صدقت وبررت، ولكن هذا القول ضعيف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، ولم يستثن من ذلك إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. وعلى هذا فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت، أخطأت. طيب، إذا نقول الصلاة خير من النوم. فإذا قال قائل، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، هو بصادق؟ صادق. ونقول له إذا قال الله أكبر هل هو صادق؟ إذن قل إذا قال الله أكبر صدقت وبررت. إذن نقول إذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. ولكن سلوا، هل يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الذي قبل الفجر أو في الأذان الذي بعد الفجر؟ نقول في الأذان الذي بعد الفجر، في الأذان الذي بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فإذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح، لا، الرسول يقول الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. واضح؟ طيب، الأذان الأول هو الأذان الذي بعد طلوع الفجر، والأذان الثاني بالنسبة له هي الإقامة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في الجمعة في أذني، في أذن أول وثاني وثالث، وش في الثالث؟ الإقامة. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال الأذان الأول يعني الذي هو أول بالنسبة للإقامة. انتبه أخ، أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس أذانا للصبح، لا أول ولا ثاني، الذي قبل طلوع الفجر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى تحضر؟ إذا دخل وقتها. فالأذان قبل الوقت، قبل وقت الفجر ليس لصلاة الفجر، والرسول يقول إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الفجر، وهذا ليس لصلاة الفجر. طيب، إذا لأي شيء؟ نقول بين الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يؤذن بلال قبل الفجر، ما قال لصلاة الفجر، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، إذن ليس لصلاة الفجر، بل لأجل أن يقوم القائم، أن يقوم النائم من النوم ويرجع القائم من قيامه ليتسحر. ولهذا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال بعض الإخوة وافقناكم على هذا، لكن أليس يقول الصلاة خير من النوم؟ وخير تدل على أنها صلاة نافلة لا صلاة فريضة. قلنا لماذا؟ قال لأنه قال خير. نقول كلمة خير تكون في الواجب وتكون في أوجب الواجبات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. ذلكم الإيمان والجهاد. وهل هذا واجب ولا غير واجب؟ الإيمان واجب. إذن تطلق، تأتي كلمة خير حتى في الأمور الواجبة. وقال تعالى في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. وترك البيع والشراء والسعي إلى الجمعة بعد نداء الجمعة واجب. فإذن الخيرية تكون في الواجب. ويقول المؤذن لصلاة الصبح بعد طلوع الصبح يقول الصلاة خير من النوم. انتبهوا. وبهذا تبين أن من قال إن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر إن من قال إن ذلك بدعة فإنه لم يتأمل الدليل على ما ينبغي. ولتأمله لكان الأحق بالبدعة أن يقول ذلك في الأذان الذي قبل طلوع الفجر. نعم، بل إن بعض العلماء يقول لا أذان قبل طلوع الفجر إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فلا أذان قبل طلوع الفجر، لكن العمل ماش على أنه يؤذن في آخر الليل لمن أراد أن يقوم ويتهجد بما شاء الله تعالى أن يتهجد به، ولا بأس بذلك. نعم، وإجابة المؤذن قلنا أنها سنة حتى في الأول لعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طيب، نرجع إلى الآية الكريمة لنكملها. قال الله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هل هذه الطهارة حسية أو حسية معنوية؟ حسية معنوية. أما كونها حسية فظاهر، ولا سيما طهارة الماء. وأما كونها معنوية فإن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا. إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه في آخر مع آخر قطرة من الماء، وكذلك يقال في بقية الأعضاء. ومن ثم يشرع للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ليطهر قلبه من الشرك، وهذا تطهير معنوي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. ثم قال لعلكم تشكرون. لعل يا أخ، قل أنت. لا، السؤال له لأن الظاهر أنه صرح عنا. وش السؤال؟ أنت ما أنت بحاضر الظاهر. ها؟ أسرع. طيب من يفهم السؤال؟ لعل طيب أسرع. تفيد هنا التعليل. لعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترجى شيئا إذ أنه قادر على كل شيء، لكنها للتعليل، أي لأجل أن تشكروا الله على هذه النعمة وهذا التيسير. والشكر قال أهل العلم إنه القيام بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وطاعة بالجوارح. كم ذول من واحد؟ إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالجوارح. كم هذه؟ ثلاثة. يعني أن الشكر لا يكون باللسان فقط، أن تقول الشكر لله، بل هو باللسان والجوارح والقلب. القلب أن تعترف بأن النعمة من الله وحده، فهو المنعم عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما باللسان فأن تثني بها على الله عز وجل، تقول الحمد لله الذي رزقني وعافاني وأطعمني وكساني وما أشبه ذلك، وتتحدث بها عند الناس لتذكر نعمة الله لا لتفتخر بذلك على عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا ولكن تحدثا بنعمة الله. الثالث القيام بطاعة الله بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيهم. أما أن تقول أشكر الله على هذه النعمة وأنت تبارز الله بالعصيان، أين الشكر؟ وقد قال الشاعر مبينا مواضع الشكر أو متعلقات الشكر، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنشده لنا. طويل، هو بيت واحد. طيب، ثلاثة مفعول أفاد. أحسنت. طيب، يعني أن متعلق الشكر اليد واللسان والقلب الذي هو الضمير المحجب. طيب، ما شكر النعمة إذا أعطاك الله علما؟ أن تعترف بأن ذلك من الله، ولولا أن الله علمك ما علمت، وأن تعلم الناس إلى آخره. إن شاء الله بالأسئلة، والأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس مقدمة على غيرها. ثانيا، لا يقبل أي سؤال إلا عن طريق الكتابة، لا يقبل. طيب،
المرأة تغسل لطفلها الغائط، فهل عليها وضوء؟ تغسل المرأة لطفلها الغائط، فهل عليها وضوء؟
نعم، ليس على المرأة وضوء إذا غسلت فرج طفلها من غائط ولا بول، لأنه سبق أن قلنا إن الصحيح عدم وجوب الوضوء مس الذكر إلا لشهوة.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في شحوم الإبل وألبانها إذا أذيبت، أي الشحوم وجعلت زيتا، هل تنقض الوضوء أيضا؟
نعم، القول الراجح أن جميع أجزاء البعير ناقض للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قال توضأوا من لحوم الإبل. واللحم عند الإطلاق يشمل جميع أعضاء الحيوان، بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن قوله لحم الخنزير يشمل جميع أجزائه. فكذلك الإبل، كل ما يؤكل منها من الشحم واللحم والكبد والقلب والرئة والكرش والأمعاء وغير ذلك فإنه ناقض للوضوء. أولا، أنه لا دليل على إخراج شيء من أجزاء الإبل من هذا الحكم. ثانيا، أنه لا يعهد في الشريعة الإسلامية حيوان يثبت لبعض أعضائه حكم وللبعض الآخر حكم مغاير، بل حكم الجميع واحد. ثالثا، أن جميع أجزاء البعير يتغذى بدم واحد وغذاء واحد، وحينئذ تكون حكمة عدم التفريق بين أعضائه وأجزائه. رابعا، أن ذلك أحوط إذا توضأ من جميع الأجزاء. خامسا، أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، وإن كان الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب، ولكنه أفضل وأحسن، لأن النص إنما ورد في اللحوم فقط، والمراد به جميع الأجزاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التيمم بحائط الغرفة مع العلم أنه من الإسمنت وليس من التراب؟
أي نعم، الحائط يجوز التيمم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ من الحائط، إلا إذا كان الحائط من البوية، فإن البوية ليست من الأرض ولا من جنسها، بل هي مستخرجة من البترول، فلا يجزئ التيمم من الجدار الذي قد طلي بها، اللهم إلا أن يكون عليها غبار، فيصح التيمم من أجل الغبار الذي على هذا الجدار.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اعلم أني يا شيخ أحبك في الله. ثانيا، كم هي نواقض الوضوء على القول الراجح؟ جزاكم الله خيرا.
أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلني وإياكم وإياه من أحباب الله. أما نواقض الوضوء فالخارج من السبيلين والنوم، وإن شئت فقل زوال العقل أو تغطيته، والثالث لحم الإبل. هذا هو القول المختار، وهناك أشياء فيها خلاف بين العلماء، منها مس الذكر، وقد ذكرنا أن الصحيح أنه إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، ولكن يستحب. وأما مس المرأة ولو بشهوة فليس بناقض، وكذلك الخارج من غير السبيلين ليس بناقض ولو كثر. وأما الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات اغسلوه بماء وسدر، وقال في ابنته للنساء اللاتي يغسلنها ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. وهذا ليس صريحا بأن الموت ناقض للوضوء، بل هو صريح بأنه يجب تغسيل الميت كله، ولكن يبدأ بمواضع الوضوء منه. وأما الردة فهي محبطة للأعمال كلها، فإذا ارتد الإنسان ثم هداه الله وعاد إلى الإسلام فإنه لا بد أن يغتسل، إما استحبابا وإما وجوبا. وأما تغسيل الميت فليس فيه نص صحيح يوجب الوضوء، ولكن إن توضأ من تغسيل الميت فهو أكمل.
الشيخ نرجو منكم شرح
الكيفية الصحيحة للتيمم. نعم، الكيفية الصحيحة للتيمم أن يضرب الإنسان بيديه التراب مرة واحدة أو الأرض أو ما يتيمم عليه، ويمسح وجهه هكذا، ويمسح كفيه هكذا بعضها ببعض، وينتهي كل شيء ضربة واحدة. نعم، هذا الأفضل. وإن ضرب مرتين، مرة الوجه ومرة اليدين للكفين فلا بأس. الوجه الأول الوجه الأول. نعم.
فضيلة الشيخ، أبي في المستشفى ووجد له عملية أمس، فكيف يتوضأ وكيف يصلي مع العلم أنه لا يستطيع أن يتوضأ؟ وهل يقصر صلاة الرباعية؟
إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما القصر فإن كان من أهل البلد فإنه لا يجوز له أن يقصر، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. وإن كان من غير أهل البلد فله أن يقصر، بل الأفضل أن يقصر. أما الجمع فإذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، سواء كان من أهل البلد أم من غير أهل البلد. وإن كان لا يشق عليه، فإن كان من أهل البلد لم يجز له أن يجمع، وإن كان مسافرا جاز له الجمع.
فضيلة الشيخ، إذا كان مع الرجل ماء قليلا لا يكفي لغسل الأعضاء؟
ماء قليل،
ماء قليل، وقت قليل
لا فرق،
ويكفي لمسحها فقط دون غسلها، فهل يجوز هذا؟
نعم. إذا كان مع الإنسان ماء قليل لا يمكن أن يغسل الأعضاء، ويمكن أن يمسحها، فإنه يتيمم، لأن الله عز وجل فرض غسل الأعضاء لا مسحها. فإذا كان لا يستطيع أن يقوم بالواجب فإنه يتيمم.
وإذا كان معه ماء قليل أيضا يكفي الوضوء ولا يكفي غسله، ماذا يفعل به؟
نعم، يتوضأ، لأن الوضوء يخفف جنابه، ويتيمم عن الجنابة، فيتوضأ للتخفيف الجنابة ثم يتيمم لرفع الجنابة عن نفسه.
فضيلة الشيخ، هل الأذان واجب في الصلاة أم تجزي الإقامة؟
الأذان فرض كفاية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا بد من الأذان. لكن إذا كان الإنسان في بلد فإنه لا يلزمه أن يؤذن ولو فاتته الصلاة، ويكفيه أن يقيم.
سيادة الشيخ، إنني أعمل في أحد البنوك الربوية، وسمعت من بعض المشايخ أن العمل في البنوك حرام، أرجو من سماحتكم إفادتي.
نعم، سبق لنا الجواب على هذا، على مثل هذا السؤال، وقلنا إن أي إنسان يكون معينا لغيره في معصية الله فإنه مشارك له في هذه المعصية، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولأن الإنسان إذا ساعد من يعمل بمعصية الله فقد خالف قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضيلة
الشيخ بارك الله فيك وزادك علما
وإياكم،
قد كثر المقال في أمر رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة، تبين لنا مع الدليل حفظك الله.
نعم، رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة ليس بمشروع بل ينهى عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فلا يشرع لا للإمام الخطيب ولا للمأموم المستمع المؤمن أن يرفع يديه في الدعاء إذا دعا أثناء الخطبة، إلا في حال الاستسقاء، يعني طلب الغيث، أو في حال الاستصحاء، يعني طلب الصحو. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء إلا إذا استسقى، أو إلا في الاستسقى، يعني بذلك وقت الخطبة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب الغيمة الكبيرة والقزعة قطع السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من جهته السحب، فالجو صحو. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنشأ الله تعالى من وراء السلع سحابة مثل الترس. أتعرفون الترس؟ ها؟ الترس كالصاج. وتعرفون الصاج؟ نعم، الذي ايش يخبز عليه. طيب، هذا الترس يتقى به السهام مع المقاتل، يحمله بيده، فاذا راى احدا صوب عليه سهما او رمحا قال به هكذا يرد. يقول: ظهرت من ورائه سحابه مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وامطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. هذا فيه أيها الأخوة دليل على تمام قدرة الله عز وجل، وفيه أيضا آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، لأن الله تعالى أيده بإجابة دعوته، فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشعاب تهدر، فدخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الأخرى وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير بيده إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله عز وجل، فخرج الناس يمشون في الشمس صحو، وكل ما حول المدينة يمطر. هذا أيضا من آيات الله الدالة على قدرته، ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة نبوته وأنه رسول رب العالمين. لأن إجابة الله دعاءه يدل على صدقه وأنه رسول الله حقا. لكن قد يشهد الله عز وجل لمدعي الكذب بعكس إجابته، كما يذكر عن مسيلمة، مسيلمة الكذاب المشهور الذي ادعى أنه رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن قومه جاءوا إليه يوما بصبي رأسه فيه قزع. أتعرفون القزع؟ بعض فيه شعر بعض ما فيه شعر. فطلبوا منه أن يدعو له أو أن يمسح عليه ليكون الشعر كله على رأسه، فمسح رأسه فسقط الشعر الموجود. نعم، آية على كذبه أو على صدقه؟ آية على كذبه، آية على كذبه. وقالوا أيضا عن إنه جاء إليه قوم قد نقصت مياه آباره، وقالوا إنهم يطلبون منه أن يبارك فيها، فجاء إليها فأخذ ماء منها وتمضمض به ثم مجه فيها من أجل أن يزيد الماء، ولكن الماء الذي فيها غار وانتهى. هذا أيضا آية على كذبه، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد الآيات على صدقه. المهم أن الخطيب لا يرفع يديه إذا دعا في الخطبة إلا في الاستسقاء أو الاستصحى. الاستسقاء إيش؟ طلب المطر، والاستصحى طلب الصحو. وكذلك الناس رفعوا أيديهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام حين رفع يديه يستسقي، فرفعوا أيديهم معه. وعلى هذا فما نشاهده من بعض الناس الذين يرفعون أيديهم عند الدعاء في خطبة الجمعة لا أصل له من السنة. نعم.
وهل يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة وبعد صلاة الفريضة؟
نعم، رفع اليدين بين الأذان والإقامة عند الدعاء من آداب الدعاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وبين صلى الله عليه وسلم أن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكر رفع اليدين ليبين أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. وعلى هذا فإذا أجاب الإنسان المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة يرفع يديه ويدعو ولا حرج في ذلك. أما الدعاء بعد الصلاة فليس مشروعا، لا في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة. الدعاء بعد الصلاة سواء رفع يديه أم لم يرفع ليس مشروعا، لا في الدعاء لا بعد النافلة ولا بعد الفريضة، لأن المشروع بعد الصلاة الذكر، والدعاء مشروع قبل السلام. واستمعوا للدليل، قال الله تعالى بعد فراغ الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولم يقل فادعوا الله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير بعد ما شاء من الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل الدعاء قبل السلام. ولأن العقل يقتضي ذلك، لأن المصلي ما دام في صلاته فهو يناجي ربه، فإذا انصرف انصرف، فهل الأولى